الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا وقفنا في الكلام على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، انتهينا من تخريجه والكلام على رجاله وعلى أيضا من ترجم على هذا الحديث مثل أبي عوانة وأبي نعيم والقرطبي والمنذري، كذا ولا لا؟ وهذا الحديث كما ترون أن مسلم رحمه الله تعالى جعله في كتاب الإيمان لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث التي تعتبر أصلا في فضل التوحيد، وهو من الأحاديث التي يمكن أن تورد في مثل هذا الباب لولا أن فيه بعض الإشكال الذي هو ليس بمشكل في حقيقته بحمد الله جل وعلا. فنصوص الشريعة أيها الإخوة يضم بعضها إلى بعض، ولا يؤخذ ببعضها ويترك بعضها الآخر. فكما ترون أن هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، فهل المراد أن الإيمان مجرد المعرفة كما تزعم ذلك بعض طوائف غلاة المرجئة وهم الجهمية؟ وهل هذا الحديث يسعفهم فيما أرادوا؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث يأتي في جملة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي هريرة الآتي: غير شاك بمعنى أن المسألة ليست مسألة معرفة فقط، بل لا بد إذن من الإيمان الذي لا يخالطه شك ولا ريب. فهذا من الأحاديث التي يمكن أن تضم إلى هذا الحديث. كذلك أيضا يؤتى بالنصوص الشرعية التي فيها الدلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وغير ذلك من النصوص التي تدخل الأعمال في مسمى الإيمان. فبهذا تتضافر نصوص الشريعة، ويكون بعضها يدل على شيء لأهميته، وبعضها يكون ربما تصرف، ربما أن ذلك تصرف من بعض الرواة للدلالة على أهمية أمر معين، ولا يكون ذكر الباقي لأنه لا يناسب الأمر الذي ذكره فيه. فإذا العلم ها هنا المراد به العلم المصحوب بالتصديق والطمأنينة، أي الذي لا يخالطه شك. فإذا لماذا يورد مثل هذا الحديث في مثل كتاب الإيمان، وفيه ما ذكرنا مما يمكن أن يكون شبهة لغلاة المرجئة كالجهمية؟ الجواب أن هذا الحديث كما أنه يقتصر على جزء وهو فضل لا إله إلا الله وأن من ختم بها حياته دخل الجنة، فهذا الحديث يمكن أن يكون ردا على طائفتين وهما الخوارج والمعتزلة. فالخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخروج في النار في الدار الآخرة، والمعتزلة وإن كان خف شرهم في الحكم عليه في الدنيا لكنهم شاركوا الخوارج في الحكم عليه في الآخرة، فهم يجعلونه في الدنيا في منزلة بين الكفر والإيمان، وهي منزلة الفسق التي يسمونها المنزلة بين المنزلتين، وهو من أصول عقائدهم. وأما في الدار الآخرة فشاركوا الخوارج فقالوا إنه خالد مخلد في نار جهنم. فهذا الحديث فيه أبلغ رد عليهم، وهو أن من مات على كلمة التوحيد دخل الجنة، أي حتى وإن فعل ما فعل، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو سيأتي إن شاء الله في هذا الباب بعد عدة حديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وهو أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يكررها أبو ذر رضي الله عنه 3 مرات. وفي الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام له: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فإذا هذا من الأحاديث التي ترد على طائفة، وهم الخوارج والمعتزلة. فهذا الحديث يمكن أن يورد فقط في هذا المقام. وأما إذا جاء الرد على ولاة المرجئة فيرد عليهم بالنصوص الأخرى، فإذا النصوص الشرع يكمل بعضها بعضا ولا يؤخذ ببعض ويترك بعض شرط، إلى أن عصاة الموحدين سيخرجون من النار وسيدخلون الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة، وهذا في الكلام على نوع هؤلاء العصاة. أما تخصيص الواحد منهم فهذا غير وارد، لأنه لا يدرى بما يختم لهذا الإنسان بعينه. لكن على العموم عصاة الموحدين يقال حتى وإن دخلوا النار فإنهم يدخلونها ما شاء الله أن يدخلوها، ثم يخرجون منها إما بعد أن يكونوا نالوا نصيبهم من العذاب، وإما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة أرحم الراحمين كما ورد في القبضة التي يقبضها الجبار جل وعلا في الآخر، فيدخلهم الجنة وهم الذين إنما ماتوا فقط على هذه الكلمة ولم يعملوا خيرا قط. فهذا يعني فيه دلالة على معتقد أهل السنة في هذه الحيثية المشار إليها. هذا يعني ما يمكن أن يكون من أهم الأمور التي تتكلم عنها في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة، الذي أيضا بنحو هذا المعنى، وإن كان فيه قصة في سبب إيراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، إلى آخر الحديث كما سيأتي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن مغل عن طرحة بن مطرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواج القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجعلوا البر ببره وذو التمر بتمره. قال مجاهد: وذو النواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم جودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك.
لا يلقى الله
عبد بهما غير شاق فيهما إلا دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هشام بن القاسم قال قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواج القوم قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها قال: حتى ملأ القوم أزوجتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال وحدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا مواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت قبلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
بالنسبة للترقيم الرقم العام لهذا الحديث 20. الحديث هذا رقم 20. والطريق الأول وفيه يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هذا رقمه الخاص 76. والطريق الثاني في صفحة 224 وأوله حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب رقمهما الخاص 77 و78. نبدأ أولا بالتعريف الموجز برجال هذين الإسنادين. شيخ مسلم في الإسناد الأول أبو بكر بن النضر بن أبي النضر تقدم معنا في الحديث رقم 31 من المقدمة، وذكرنا هناك أن اسمه كنيته، وقيل إن له اسما، قيل اسمه محمد وقيل أحمد، لكنه عرف بهذه الكنية واشتهر بها. وشيخه طبعا هو ثقة كما تقدم، وشيخه أبو النضر هاشم بن القاسم مشهور أيضا بهذه الكنية، وتقدم معنا في الحديث المشار إليه رقم 31 بل في الحديث رقم 4 من كتاب الإمام أنه ثقة ثبت. وأما عبيد الله الأشجعي فهو أول مرة يأتي معنا في هذا الإسناد، وهو عبيد الله ابن عبد الرحمن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة مأمون يقال إنه أثبت الناس في كتاب الثوري. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 82 و100. وشيخه مالك ابن مغول بكسر الميم وسكون الغين الكوفي، كنيته أبو عبد الله، وهو ثقة ثبت. كانت وفاته رحمه الله في سنة 59 و100. وطلحة ابن مفرف هكذا، طلحة ابن مفرف ابن عمر ابن كعب اليامي، ويقال له أحيانا الأيامي، الكوفي هذا ثقة طارق فاضل، توفي رحمه الله في سنة 1210، وقيل بعدها. وأما أبو صالح فتقدم معنا عدة مرات في المقدمة في الحديث رقم 5، وفي كتاب الإيمان في الحديث رقم 7 ورقم 12. فما اسم هذا الراوي أبو صالح؟ ما اسمه؟ ذكوان السمان، وهو من المشهورين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن شيوخ الأعمش المشهورين جدا. وهو ثقة ثبت، وسمي السمان ويقال له الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة. تلاحظون في الحديث الأول أنه ورد اسم مجاهد في قوله قال وقال مجاهد وذو النواسب نواسب، ومجاهد المقصود ها هنا هو مجاهد ابن جبر المكي، وتقدم الترجمة له في المقدمة في الحديث رقم 17، وهو إمام وبخاصة في التفسير وثقة. فما سبب إرادة ها هنا ومن القائل قال وقال مجاهد؟ كما تلاحظون في الشرح أنه نقل عن الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري أن القائل وقال مجاهد هو طلحة بن مسرد، فإذا هو يروي هذا الحديث من طريقين، عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن طريق مجاهد، لكن مجاهد يرويه عن من لم يبين. وقد يعني اجتهدت في تخريج الحديث فلم أجد رواية مجاهد، فهذه يعني سيأتي إن شاء الله التنبيه فيما سيأتي بإذن الله على ما يتعلق بهذه المسألة. في الإسناد الثاني شيخ مسلم سهل بن عثمان العسكري، فقدمت ترجمته في الحديث رقم 8 من كتاب الإيمان، وذكرنا هناك أنه أحد الحفاظ، وإن كان يعني يغرب في بعض الأحيان. وهو مقرون ها هنا بشيخ مسلم الآخر وهو أبو كريب محمد بن العلاء، وتقدمت الترجمة له أيضا في الحديث رقم 7 من كتاب الإيمان، وذكرنا هناك أنه ثقة حافظ، وذكرنا ما يتعلق بحاله في مسألة فتنة خلق القرآن وكون الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول إنه لو جامل أحدا في هذه المسألة لأجامل أبا كريب هذا أو نحو هذه العبارة. وأبو معاوية الضرير دائما أكثر ما يرد بكنيته، وهو أثبت الناس في الأعمش، وإن كان في بعض الأحيان قد يهم في حديث غير الأعمش. واسمه محمد بن معاوية محمد بن خازم، وكنيته أبو معاوية، وكان كثيف البصر رحمه الله. فقدم ترجمته كما قلت في الحديث رقم 7. الأعمش تقدم معنا مرارا كثيرة، وقلنا اسمه من؟ سليمان بن مهران الأعمش، وهو ثقة حافظ من كبار الحفاظ، وهو أيضا من المقرئين المشهورين. هذا بالنسبة للترجمة لرجال الإسلام. أما بالنسبة لتخريج الحديث فهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، وسنرى من خلال يعني التخريج والتنبيه كيف أن الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله إذا أخرج مثل هذه الأحاديث فإنها من الأحاديث التي هي محل اجتهاد. فنجد بعض الحفاظ في الدارقطني ينتقد عليهما، بينما إذا ما نظرنا في جمع طرق الحديث، في طرق الحديث إذا جمعت نجد أن لهما وجهة نظر مقدرة ومحترمة في حال تصحيحهما لمثل هذه الأحاديث. لعل من المناسب أن نقرأ كلام الدارقطني من كتابه التتبع على عجل، يعني والذي يريد يمكن يرجع الكتاب، الكتاب مطبوع. يقول الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث الأشجعي، الأشجعي كما ترون في الإسناد هو عبيد الله، وأخرج مسلم حديث الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي هريرة: كنا في سفر فنفدت أزواج القوم. قال الدارقطني: تابعه مسروق، مسروق هذا يعني ابن المرزبان، تابعه مسروق عن أبيه عن مالك، وخالفهما أبو أسامة وغيره، رووه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلا، وأخرجه أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، واختلف فيه على الأعمش، وقيل عن أبي صالح عن جابر أيضا، وكان الأعمش يشك فيه. انتهى كلام الدارقطني. ودائما مثل هؤلاء الأئمة يأتي كلامهم كالإشارات، يفهمه المتخصصون في هذا الفن، وأما غيرهم فيحتاج الأمر إلى من يترك رموز مثل هذه العبارات. خلاصة هذا الكلام أن الدارقطني رحمه الله ينتقد مسلما على إخراجه لهذا الحديث في صحيحه، فيقول: إنك أخرجت هذا الحديث مع العلم أن الصواب فيه أنه مرسل، يعني أنه عن أبي صالح عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر لأبي هريرة، والمرسل من أنواع ماذا؟ من أنواع الحديث الضعيف. فيقول: إنك اعتمدت على رواية الأشجعي هذا. ما معنى الكلام إذن؟ معنى الكلام أن الحديث مروي عن مالك بن مغول من عدة طرق، هناك عدة تلاميذ يروونه عن شيخهم مالك بن مغول، فحماد بن أسامة، أبو أسامة كنيته أبو أسامة هو الذي أشار إليه الدارقطني واسمه حماد بن أسامة، يرويه عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع أبا أسامة عليه رواة آخرون كما يشير إليه كلام الدارقطني حينما قال: وخالفهما أبو أسامة وغيره، يعني جمع. أما عبيد الله الأشجعي فمن الذي وافقه؟ وافقه مسروق بن مرزبان، هذا يرويه عن أبيه عن مالك بن مغول. فإذا الذين رووا الحديث عن مالك بن مغول موصولا يعني بذكر أبي هريرة كم؟ اثنان، وهما عبيد الله الأشجعي ومن؟ ومسروق بن مرزبان. طيب، مسروق بن مرزبان هذا هل يعتمد على روايته؟ الجواب أنه يقول فيه الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. فهذا الراوي تكلم فيه بعض الأئمة، وإن كان يعني وثقه بعضهم، فالمهم أن روايته يمكن أن تمشي، لكن في حال المقارنة بالروايات الأخرى بعض العلماء الاجتهاد منهم قد لا يقبلون مثل هذه الرواية فيعتبرونها عمدة لتقوية روايات أخرى. وبالأخص أيضا أنني على عجل بحثت في ترجمة والده وهو المرزبان بن مسروق، فلم أجد من وثقه، وإنما ذكره ابن أبي حاتم في جرح التعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فقد يكون وثقه بعض الأئمة، وهذا أمر يحتاج إلى طول في البحث، لكنني على عجل ما وجدت من وثقه. فهذه أيضا قد تعتبر علة أخرى في هذه المتابعة. أنا أحب أن أشير ها هنا بهذه المناسبة كما قلت لكم قبل قليل في مسألة المجاهد وذكره، إلى أمر ينبغي التنبه له، وهو أن منهج الاستقراء الذي يدعيه بعض طلبة العلم حينما يريدون أن يحكموا على راوي من الرواة بحكم قد يخالفون فيه كلام بعض الأئمة أو يخرجون بنتيجة معينة، كل ذلك نتيجة الاستقراء في تتبع مرويات الرواة، أن هذا المنهج منهج خاطئ 100%، لا يستطيعه أحد في هذا الزمن. والسبب أن كثيرا من كتب الحديث فقدت، ولا يعني فقدان أصول هذه الأحاديث، وإنما يعني فقدان الطرق. فإذا كان الحديث مثلا نجد أنه مروي في بعض الكتب من طريق أو طريقين، لو ذهبنا نجمع طرق الحديث ربما وجدناها تصل إلى 20-30 ربما أكثر من الطرق. فهذه الطرق على كثرتها هي التي توضح الحكم على الراوي، فلو جمعت كتب الحديث بأكملها يمكن أن يدعي هذا مدعي، وهذا كان في زمن متقدم في وقت البخاري، إمام أحمد، بن معين، ابن المديني، أبي حاتم الرازي، أبي زرعة، الدارقطني، النسائي، أمثال هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يخرجوا بهذا المنهج الاستقرائي. ومع ذلك فنجد هؤلاء الأئمة برغم أنهم يستقرئون في بعض الأحيان إلا أن هذا منهج الاستقراء أحيانا يوقعهم في الخطأ، وهم أئمة كبار وتجمع عندهم ما لم يجتمع عندنا، ومع ذلك يقعون في الخطأ من خلال هذا منهج الاستقراء. فكيف بنا في حال الضعف وفي حال فقدان هذه المراجع الكثيرة؟ أين مسند بقية المخلد؟ لو ذهبنا إلى أوسع الكتب في هذا الزمن مثل مسند الإمام أحمد، بل لو اجتهدنا في جمع أحاديث أبي هريرة مثلا من باب التمثيل لما وجدنا أنها تصل إلى 4000 حديث، ولا أظنها تصل إلى هذا العدد، لكن هذا تجاوز مني. بينما يقول علماء إن مسند أبي هريرة في مسند بقية بن مخلد بس 5200 وكسر من الأحاديث. هذا حديث أبي هريرة، لأنه كلما ارتفعنا إلى الأعلى تضيق الطرق، فكيف بمجموع الطرق عن أبي هريرة هذه الأحاديث الزائدة؟ أين هي؟ ثم لو ذهبنا إلى باقي المراجع، أين بقية مسند البزار؟ أين بقية مسند الهيثم بن كليب؟ أين بقية مسند الروياني؟ أين المسانيد المشهورة الأخرى كمسند عبيد الله بن موسى العبسي، مسند مسدد بن مسرهد، مسند نعيم بن حماد الخزاعي، وغير بقية مسند إسحاق بن راهوية، وغيرها من كتب الحديث كثير. يعني لو طلعت في رسالة المستطرقة للكتاني أو غيرها من الكتب التي تذكر هذه الكتب، كتب يسير لها لعاب طالب العلم، فأين هي؟ فإذا كيف نستطيع أن ندعي أننا نستطيع استقراء مرويات راوي معين فنحكم عليه؟ يقول عنه إمام من الأئمة ضعيف، ونحن نقول لا ثقة، تتبعنا مروياته فوجدناه مفيد في أكثرها. هذه الإصابة في الأحاديث التي ضفرت بها، الأحاديث الباقية هل تعرف أنه أصاب فيها؟ ولا تقول هذا مجموع أحاديث هذا الراوي؟ إن كنت تقول إن هذا مجموع أحاديث هذا الراوي فهذا جهل، لأنك ما اطلعت على بقية الكتب وجزمت بأن هذا الراوي لم يخرج له في تلك الكتب. والدليل دائما أردده لبعض الإخوة حينما يسألوني في هذه المسألة، أقول انظروا في كتاب العلل للدارقطني، يعني كدليل يمكن من أضعف الأدلة على إبطال مثل هذا المنهج، أنك لو طالعت في كلام الدارقطني تجده يقول ورواه فلان ورواه فلان وخالفه فلان وتبحث عن هذه الطرق ما تجدها. وقلت لبعض الإخوة إن الذي حقق علل الدارقطني يعتبر حقيقة والحق يقال من أميز المحققين، وجمع نسخا حتى خطية يمكن قل أن تجتمع لغيره من الناس، واجتهد في تخريج الطرق، ومع ذلك فإنك تجده في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان يقف عاجزا فيقول لم أجد هذه الطريقة. ولو نظرت في مواضع أخرى تتعجب كيف أنه وجد تلك الطرق، يعني يستخرجها بالمناقيش من أجزاء حديثية قد لم نكون لم نسمع فيها إطلاقا، فانظروا فيه لتعرفوا مصداق كلامي. ومن الأدلة يعني يعني مثال من الأمثلة هذا الذي أمامنا الآن. أولا حديث مجاهد، هذا من الذي يستطيع أن يفر عنه؟ اجتهدوا جهدكم وانظروا هل تستطيعون إجادته أو لا، الذي يعني هو مذكور في رواية مسلم. وليس هذا فقط، بل تعال إلى كلام الدارقطني الآن، رواية مسروق بن مرزبان، هذا يلا ليرينا الذي يدعي منهج الاستقرائي هذه الرواية أين هي. كذلك أيضا رواية غير أبي أسامة، حماد بن أسامة الدارقطني يقول وغيره يعني كثير، لكن ما وجدنا إلا رواية أبي أسامة أخرجها النسائي في السنن الكبرى بس، أما غيره فقد جهز يدي ما وجدت ولا رواية. فليته الطالب العلم ويخرج لنا هذه المتابعة أين هي. فإذا كيف نستطيع أن نستقر؟ لأن إذا أردنا أن نحكم على راوي بالمنهج الاستقرائي فلا بد أن نعرض مروياته على مرويات الثقات الضابطين الآخرين الذين شاركوه في الرواية، فإن وجدناها وافقتهم في الأكثر وفي الأعم الأغلب فهو ثقة ضابط، وإن خالفتها في الكثير حكمنا عليه بما يليق به بحسب تلك المخالفة قلة وكثرة. فهذا هو منهج الاستقرائي، ما نستطيعه في هذا الزمن. طيب، أما بالنسبة لتخريج الطرق فلأجل أن هذا الحديث فيه هذه العلة سأوسعوا صدوركم شوي في التخريج، مع أنني سأحاول أن أختصر فيه. فهذا الحديث كما ترون مداره على أبي صالح ذكوان السمان، ويرويه عن أبي صالح الآن كم؟ اثنان، وهما طلحة والأعمش. أما رواية طلحة ابن مخرف فلم يرويها عنه سوى مالك ابن مغول، ومالك رواه عنه كما هو واضح من نقد الدارقطني غير الأشجعي، لكن عند مسلم ما رواه إلا عبيد الله الأشجعي، لكن رواه أبو أسامة حماد بن أسامة مرسلا، وهذا عند النسائي في السنن الكبرى في كتاب السير في المجلد الخامس. وأما غيره غير حماد بن أسامة فلم أعثر على أحد. الأشجعي رواه عنه عدة أناس من جملتهم أبو النضر هاشم ابن القاسم، ومن جملتهم أيضا سليمان ابن الفضل والحسن ابن زياد. سليمان بن فضل والحسن بن زياد. أنا آسف قبل قليل حينما قلت إن رواية المرزبان هذه ما وجدتها، بل هي موجودة عند أبي عوانة في مستقرته، كذلك أيضا رواية سليمان بن فضل والحسن بن زياد، كل هذه الروايات الثلاث عند أبي عوانة في مستقرته. فإذا أصبح الآن الذين وجدنا مما روى الحديث عن الأشجعي أربعة. وكل هؤلاء الثلاثة الذين رووا الحديث عن الأشجعي كلهم رووا على هذا الوجه. أنا قلت إن رواية المرزبان عند أبي عوانة، لكن المرزبان كما هو واضح من نقد الدارقطني يروي الحديث عن مالك بن مغول، فلعل المرزبان الذي روى الحديث من طريقه أبو عوان هو غير المرزبان الذي قصده الدارقطني رحمه الله. على كل حال، أما رواية مسلم للحديث من طريق أبي بكر بن النضر فالذي يريد يعني التخريج على الإجمال، لأن يمكن التفريع رواه فلان ورواه فلان قد يكون فيه إطالة، فأختصر عليكم. هذا الحديث رواه أيضا النسائي كلهم من طريق أبي بكر بن النضر، هذا رواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه جعفر بن محمد الفريابي في كتابه دلائل النبوة، ورواه ابن منده في كتاب الإيمان، ورواه أيضا البيهقي في دلائل النبوة، ورواه أبو نعيم في مستخرجه، ورواه أبو عوانة في مستخرجه أيضا. ولعل من باب يعني التمثيل على مسألة كنت بث عليها سابقا بالنسبة للمستخرجات، قلت إن صاحب المستخرج يجتهد كل الاجتهاد على أن يخرج الحديث من طريق شيخ الكتاب الذي يخرج عليه، يعني مثلا أبو عوانة يجتهد أن يخرج الحديث عن طريق من طريق شيخ مسلم، فإن لم يجد عمد إلى من فوقه، فإن لم يجد عمد إلى من فوقه، وهكذا. في بعض الأحيان يضيق المخرج على صاحب المستخرج فيضطر إلى إخراج الحديث من طريق صاحب الكتاب الذي استخرج عليه، وهذا الحديث يعتبر مثالا من الأمثلة على هذا. فهذا الحديث أيضا أخرجه أبو عوانة عن مسلم رحمه الله، يعني لأن مسلما شيخه. فالذي يطالع في المستخرج بعوانة يجد أن أبا عوانة أخرجه من طريق مسلم، فقال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو بكر بن نضر، وهكذا ساق الإسناد. هذا بالنسبة لطريق طلحة. أما طريق الأعمش فرواه عن الأعمش عدة رواة، من جملتهم أبو معاوية محمد بن خازم هذا، ولا أريد الإسهاب في تفيع الطرق عن أبي معاوية، ولكن أذكر لكم التخريج إجمالا. فقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وجعفر الفريابي في دلائل النبوة، وابن منده في كتاب الإيمان، وأبو نعيم في مستخرجه، والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو يعلى الموصلي في مسنده. كل هؤلاء رواه من طريق أبي معاوية. وهناك رواة آخرون رواه عن الأعمش غير أبي معاوية، ومنهم وكيع ابن الجراح، وروايته عند ابن منده في كتاب الإيمان، وعند البغوي في شرح السنة، ومنهم حفص ابن غياث، وروايته عند أبي نعيم في دلائل النبوة، ومنهم قتادة ابن الفضل، وروايته عند النسائي في السنن الكبرى، وعند أبي عوانة في مستخرجه، ومنهم سهيل ابن أبي صالح، وهذا يحتاج إلى التنبيه عليه. فهناك بعض الرواة رووه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فبهذه الصورة يعتبر تقوية لإحدى الشكين من الأعمش. الأعمش شك هل هو عن أبي صالح أو عن أبي سعيد. فإذا كان سهيل روى الحديث عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة جزما، فإذا هذا يعتبر مرجحا لإحدى الشكين عند الأعمش. ورواه على هذا الوجه عن سهيل راويان، وهما إسماعيل بن جعفر، وروايته عند أبي الشيخ في كتاب الأقران، ورواه فليح بن سليمان. لكن رواية إسماعيل بن جعفر، ورواه كذلك أيضا عبد العزيز بن أبي حازم، ثلاثة الذين رواه عن سهيل. أما عبد العزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر فقالوا عن سهيل عن الأعمش عن أبي صالح، فعاد الحديث إلى من؟ إلى الأعمش، يعني ما أصبحت طريقا مؤيدة. وأما فليح بن سليمان فهو الذي رواه عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، فإذا اتضح بهذا أن الحديث عاد إلى حديث الأعمش، وأن سهيلا يعتبر من الرواة عن الأعمش كغيره. رواية سهيل هذه عند الإمام أحمد بن مسند، وعند ابن مندة، وعند الخطيب البغدادي، وعند النسائي وغيرهم كثير. فهذا يعتبر تخريجا على الإجمال. من هذا التخريج نحاول أن نناقش إعلان الدارقطني لهذا الحديث. أولا بالنسبة لحديث عبيد الله الأشعري، فالذين خالفوه ذكر منهم الدارقطني حماد بن أسامة، وهذا ثقة وهذا ثقة، وقد يكون الأشعري أيضا أوثق من حماد بن أسامة، يعني الذي يطالع في الترجمتين يجد يعني الأشعري كأن كلام العلماء فيه أقوى من كلام، يعني من حيث التعديل أقوى من كلامهم في أبي أسامة. فلو كان التعارض بين الروايتين فقط لحكمنا بأن الاختلاف هذا لا يضر، لأنه اختلاف من ثقتين، فقد يكون مالك بن مغول ينشط أحيانا فيصل الحديث وعلى هذا الوجه رواه الأشعري، وقد يكون يكسل أحيانا فيرسل الحديث وعلى هذا الوجه رواه أبو أسامة. وهذا هو الذي يترجح، لأن المتابعات الأخرى لأبي أسامة لم تتضح حتى ننظر فيها هل هي من المتابعات التي تقوى أو لا. وأما الأشعري فرواه وتابعه المرزبان كما ذكرنا سابقا، وإن كان في الإسناد يعني بعض المقال لكنه يعني لا يقصر عن اعتقاد رواية الأشعري بهذه المتابعة. والذي يؤيد هذا أكثر وأكثر هو رواية الأعمش الآتية. فالأعمش رحمه الله يعني الذي يترجح أن الحديث عن أبي هريرة لأجل القرينة هذه التي في هذا الحديث، وهي قرينة رواية الأشعري للحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولو سلمنا بأن رواية الأعمش منفردة تماما، فرواية الأعمش بذاتها تعتبر صحيحة، لأن الاختلاف على الأعمش إنما جاء في تسمية الصحابي. وكون الحديث عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما، فالحديث لا يضره هذا الاختلاف إطلاقا، لأنهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول، فسواء كان هذا أو كان هذا فهذا لا يؤثر في الحديث إطلاقا. فالحديث إذن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومع ذلك كله فالحديث روي من طرق أخرى عن صحابة آخرين، فروي عن عمر بن الخطاب نفسه رضي الله تعالى عنه، ورواية عمر لهذا الحديث موجودة عند أبي يعلى في مسنده وعند السريابي في دلائل النبوة. وفي الإسناد ضعف، حديث عمر بن الخطاب فيه ضعف يسير. ومن المتابعات أو من المتابعات لأبي هريرة أن سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل روى الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة بنحو ما هنا. وحديث سلمة بن الأكوع متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم مسلم لا تجدون حديث سلمة في هذا الموضع، ولكنه سيأتينا إن أمد الله في العمر في كتاب الجهاد عند مسلم رحمه الله تعالى. أما البخاري فأخرج حديث سلمة بن الأكوع في موضعين، في كتاب الشركة وفي كتاب الجهاد. ومن المتابعات أيضا رواية أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه، وهي موجودة عند النسائي في السنن الكبرى وعند الفريابي في دلائل النبوة، وسندها صحيح، وأخرجه كذلك ابن حبان والحاكم وغيرهم كثير. فالحديث إذن ثابت لا شك فيه ولا مرية، سواء من حديث أبي هريرة أو من حديث صحابة آخرين كما أشرت إليه. فهنا في رواية الأعمش تجدون الأعمش لم يصرح بالسماع، فهل يعد هذا قادحا في هذه الرواية؟ هذا كلام سبقا بينا. ما كان في الصحيحين من عنعنة من وصف بالتدليس فهي محمولة على السماع، ولا ينبغي أن يتطرق إليها الشك أبدا. ويؤيد هذا أن الأعمش رحمه الله إنما تعل رواياته المعنعنة إذا روى عن غير شيوخه المشهورين، لأنهم هم ضمن التدليس. وأما شيوخه المشهورين مثل أبي صالح هذا، ومثل إبراهيم النخعي، ومثل أبي الضحى مسلم بن صبيح، ومثل عمارة بن عمير، ومثل أبي وائل شقيق بن سلمة، هؤلاء الشيوخ أكثر عنهم الأعمش من الرواية، ولذلك لا تعد رواياته المعنعنة إذا روى عن كبار شيوخه هؤلاء، وإنما تعد مثل رواياته عن الشيوخ الذين لم يكثر عنهم مثل مجاهد رحمه الله. في نفس هذا الحديث من كلا الطريقين بعض الألفاظ التي تحتاج إلى من ينبه على معانيها. ففي الطريق الأول قول أبي هريرة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. هذه وضحتها رواية الأعمش الآتية، ذكر هذا المسير أينه، فقال في غزوة تبوك. فإذا هذا السفر هو في غزوة تبوك. قوله أيضا: فنفذت أزواد القوم، المعنى انتهت أزوادهم. وقوله: هم بنحر بعض حمائلهم، روي في بعض الطرق جمائلهم بالجيم، وكلا المعنيين صحيح. فبالحاء كما هنا المقصود بها الإبل التي تحمل، وهي جمع حمولة. يحملهم. قوله في نقله عن مجاهد وذو النواة بنواة، تلاحظون أن بنواة جمع نواة، فالمفروض أن يقول وذو النوى بنواة، لكن الرواية هذه وجهها النووي كما ترون في الشرح وقال إنها يمكن أن تتجه، وإن كانت وردت في بعض الطرق كما في مستخرج أبي نعيم هكذا ذو النوى بنواة. في الطريق الأخرى طريق الأعمش قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح جمع ناضح، وهو الذكر من الإبل التي يستقى عليها، وأما الأنثى فيقال لها ناضحة. بعد ذلك يقول فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. المراد بالظهر هنا أي الدواب التي تحمل، سميت بذلك لكونها يركب على ظهورها. قال بعد ذلك تدعى بنطع، كما ترون النووي نبه على أنه يصح فيه أربع لغات، نطع ونطع ونطع وما إلى ذلك، يعني على اختلاف الرواية المذكورة أمامكم، والمقصود به الفراش الذي من الجن. هذا الحديث أيها الإخوة البخاري رحمه الله أورده في كتابين، في كتاب الشركة وفي كتاب الجهاد. أما في كتاب الشركة فبوب عليه بقوله باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. والطعام معناه ظاهر، وأما النهد فمقصود به النقد يعني المال من الذهب والفضة، وأما العروض فالمقصود بها سائر الأموال ما عدا النقدين، ما عدا الذهب والفضة. فدلالة هذا الحديث على مراد البخاري ظاهرة لكونه أخذ فضل الطعام منهم، وكان هذا الأخذ بغير قسمة متساوية بينهم، فربما كان عند بعضهم طعام كثير وعند بعضهم طعام قليل، فهذا مراد البخاري رحمه الله من التبويب. قد ينازع رحمه الله في هذا الفهم ويقال إن هذا لم يكن المقصود منه المشاركة على الإطلاق في تجارة وما إلى ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قصد جمع الأزواج هذه لأجل الدعاء فيها بالبركة، ولم يكن المقصود أن يظلم أحد على حساب أحد آخر، ما كان هذا هو المقصود ولا حصل هذا أصلا، فقد يكون فيه منازعة في هذا الفهم. في كتاب الجهاد بوب عليه بقوله باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا بلا شك ظاهر فيما ترجم به رحمه الله. ووجه ظهوره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتزودون في أسفارهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المسألة ولم يكن ينكر عليهم. طبعا قد نتساءل ما المراد من هذا الكلام، المراد الرد على طائفة من الناس تغلو في التوكل وهم الذين يخرجون بغير زاد. ولو رجعتم إلى تفسير قول الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في صحيح البخاري وغيره تجدون أنها نزلت في أقواء في أناس كانوا يريدون أن يخرجوا إلى الحج بغير زاد وإنما يقولون نتوكل، فأمرهم الله جل وعلا بالتزود وأن هذا لا ينافي التوكل. راجعوا هذا في تفسير الآية في كتاب التفسير في صحيح البخاري. فإذا كان هذا في ذلك العصر فما بالنا أو كيف يكون هذا فيما بعد ذلك حينما خرجت الطوائف الضالة وهم الصوفية الذين كان الواحد منهم يخرج في البرية ويهلك نفسه كل ذلك بدعوى التوكل، حتى إن بعضهم جاء يسأل الإمام أحمد فيقول ما رأيك في من يريد أن يحج على التوكل؟ فقال له الإمام أحمد يعني ممتحنا له نعم ولكن لا يخرج مع قافلة. قال لا يمكن، قال إذن هو ما توكل على الله وإنما توكل على أزواج الناس. فكل هذا خداع وتلبيس من الشيطان عليه. فالبخاري رحمه الله أشار بهذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم قمة أهل التوكل كانوا يتزودون، وهذا لا ينافي التوكل بوجه من الوجوه. فإذا من خالف هذا فعنده مخالفة للسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث كما ترون دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على العادة البشرية في الحاجة إلى الزاد في السفر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ويقول لا ما في داعي تحملون الأزواج وأنا سأدعو لكم أو ما إلى ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريهم على عادة البشر في احتياجهم إلى الزاد في أسفارهم. كذلك تلحظون حينما طلب الصحابة منه أن يسمح لهم بنحر نواضحهم أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وحينما طلب عمر أن لا يكون الأمر كذلك أيضا أجاب إلى هذا. فهذا دليل على سماحته صلى الله عليه وسلم وتقبله المشورة من أصحابه، ولم يكن عنيفا ولا مستبدا بالرأي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي هذا أيضا تنبيه على أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يمكن أن يؤخذ من الأدب مع المشايخ ومع كبار السن ومع أصحاب الفضل. فتلاحظون أن النبي أن عمر بن الخطاب جاءه في هذا الحديث فقال يا رسول الله، يعني بهذا التلطف الذي ليس فيه شيء من العنف ولا الانتقاد للرأي ولا ما يمكن أن يستشف منه شيء من هذا إطلاقا. فهذا دليل على أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه المنقبة تتمثل في عدة أمور يعني من خلال هذا السياق. أولها قوة يقين عمر رضي الله عنه بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج ويدعو فيها بالبركة. فهذا الدعاء عمر ما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجزمه بأن الله سيجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على قوة يقينه. فيه أيضا دليل على حرص عمر رضي الله عنه على مصلحة المسلمين وحسن نظره لهم، ولذلك حينما لقوه وهم هامون بنحر هذه الإبل التي تحملهم استخبرهم ماذا تريدون أن تصنعون كما جاء ذلك في بعض الروايات، فقالوا نريد أن نصنع كذا وكذا، فقال إنكم إن فعلتم قل أظهر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشده. فكل هذه المحاولة وكل هذه المشورة تدل على حرص عمر رضي الله عنه على مصلحة المسلمين، وتجلت هذه المنقبة له رضي الله عنه بعد استلامه الخلافة، وهو الذي يقول والله لو عثرت دابة في العراق لظننت أن الله سيسألني عنها، وهو الذي رضي الله عنه حينما أراد الصحابة أن يركبوا البحر في السفن لغزو العدو خشي عليهم، ومعنى كلامه أنه لا يريد أن يحملهم على الماء الذي لم يتعودوا ركوبه، وكان يتخوف رضي الله عنه من مثل هذا الأمر. وكذلك أيضا حينما قدم الشام ووجد الطاعون فيها ما أراد أن يقدم بمن معه من المسلمين ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البلاء الفتاك. كل هذا يدل على شفقته ورحمته رضي الله عنه بخلاف ما قد يظهر من شدته وحزمه، فهو جمع بين الأمرين بين اللين والعطف ومراقبة الله جل وعلا في قرارة نفسه وشفقته على المسلمين في قرارة نفسه، وبين الحزم الذي هو من جراء هذه الشفقة. فحينما يحزم على الرعية ويؤدبهم ويقرع هذا ويوبخ ذاك إنما يريد منهم أن يستقيموا على أمر الله جل وعلا، وهذا بلا شك أنه قمة الرحمة وقمة الشفقة على هؤلاء الناس. المنقبة العظمى في هذا تتجلى في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤخذ برأيه، وليس هذا فقط، بل كان القرآن ينزل وفق رأي عمر رضي الله عنه، وهو الذي يقول كما في الصحيحين وافقني ربي في ثلاث، وفي بعض الروايات وافقت ربي في ثلاث. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه يطلع عليهم البر والفاجر. فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد في الأسرى: طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه رأي أبي بكر وهو أخذ الفدية منهم. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكل هذه الآيات نزلت في موافقة رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يأخذ برأيه ويعتبره من أحسن الآراء، وهذا دليل على عظم منقبته رضي الله عنه، بالإضافة إلى مشورات كثيرة كان يشير فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طلبها وجدها، وهي في كتب دلائل النبوة كثيرة. هذا الحديث استنبط يعني ننتهي إن شاء الله الآن من الحديث. أقول هذا الحديث استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في حال غلاء الأسعار أن يلزم الذي عنده فضل زاد أن يخرجه للبيع لما في ذلك من إصلاح الناس. وفيه أيضا جواز المشورة على الإمام بالمصلحة حتى وإن لم يطلب الإمام هذه المشورة، وإنما قد يكون ذلك ابتداء من الذي أدلى بتلك المشورة. وإلى هنا يعني نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة وتقريبا كلها خارجة عن موضوع الدرس في هذه الليلة. أحد الإخوة يقول: حديث لو وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح بهم إيمان أبو بكر، رجح بهم إيمان أبي بكر، هذا الصواب؟ هل هو حديث مرفوع أو موقوف؟ إلى آخر السؤال. أقول هذا لا يعني يصح مرفوعا، وأظن أيضا أنه لا أصل له مرفوعا، وإنما هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أحد الإخوة يقول إن بعض الإخوة يتساهلون في استدبار المصاحف وجعلها خلف ظهورهم مباشرة، وفي قوله مباشرة ما يدل على أنه متنبه على أنها لو كانت غير مباشرة فكونها في جوانب المصاحف هذه فإن هذا لا يضر إن شاء الله، كما نبهنا عليه سابقا. أما إذا كان المصحف وراء الإنسان مباشرة فينبغي أن لا يعني يفعل هذا الذي قد يشعر بالاستهانة، وإن كان المتبادل للذهن أن الإنسان لا يقصد هذا، لكن من باب تعظيم المصاحف لا ينبغي أن يسمع بها هذا الصنيع. أقول: ما أفضل الطبعات في الكتب الثانية؟ صحيح ابن خزيمة، مسند الإمام أحمد، صحيح مسلم. أقول: صحيح ابن خزيمة فما له غير طبعة واحدة، فالناس مقرون إليها، فيها بعض الأخطاء، ويستحسن معها أن يؤخذ كتاب رسالة للشيخ عبد الله العتيم وعبد العزيز العتيم رحمه الله، كان مدرسا في جامعة المنصورة وتوفي في العام الماضي رحمة الله عليه. رسالة يعني نبه على ما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التخصيص والسقط، وهي تنبيهات جيدة لا بد من أخذها وإنزالها في موضعها، أو على الأقل إذا قرأ الإنسان تكون بجانبه هذه الرسالة. أما مسند الإمام أحمد فليس هناك طبعة كاملة للمسند إلا طبعة ميمنية التي هي موجودة في الأسواق في 6 مجلدات. أما الطبعات الأخرى فإما طبعات مشتقة منها وإما طبعات لم تكمل. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه هم أن يحقق المسند بكماله، ولكن أدركته المنية ولم يصل إلا إلى تقريب الثلث أو أقل من الثلث، حتى أقل من الثلث. فهذا الذي حققه يعني لا يعتبر به الكتاب كاملا، وإلا تحقيقاته لهذه الأحاديث ولهذه الكمية تعتبر جيدة وفيها فوائد مهمة كثيرة، وبخاصة ضبطه للنص، ضبطه للنص كان ضبطا جيدا، وتنبيهاته على بعض المواضع التي تستدعي التنبيه فيها فوائد يعني قل أن يوجد لها نظير. بقية الطبعات ما فيه إلا مثل طبعة الفتح الرباني، وهي مأخوذة من الست مجلدات التي أشرت إليها، وإلى طبعة المحصل وهي طبعة أخيرة ومأخوذة أيضا من هذه الطبعة. فلذلك ما يزال الكتاب بحاجة إلى خدمة، لأن فيه بعض السقط سواء من حيث بعض المتانين أو بعض الأحاديث. طبعا يسأل أيضا عن صحيح مسلم، يقول صحيح مسلم يعني الطبعات المشهورة الآن طبعتان، طبعة المتن مجردا التي حققها محمد طالع عبد الباقي رحمه الله في 4 مجلدات والخامس فهارس، والطبعة التي مع الشرح طبعة الشرح النووي المشهورة هذه، وإن كان طبعة طبعة ثانية، لكن أنا أحث الإخوة دائما على الاعتناء بالطبعات القديمة. ليس المقصود يعني أن يكون ذات الكتاب قديما، لكن حتى ولو مصورا عنها، لأنها هي التي تمتاز بالضبط. أما المتأخرين وللأسف فأصبحت المسألة تجارية أكثر، فلا يعنون بضبط المتون السنة كضبط الذين في السابق. هناك كان بعض المصححين وهم علماء يصححون مثل هذه الكتب ويعنون بها ويجودونها تجويدا رائعا، أما الآن للأسف لا يوجد من هذا الصنف إلا القليل من الناس. أحد الأخوة يقول أخرج مسلم في صحيحه حديث قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. المهم يقول يعني أن هذا الحديث قد يكون فيه سقط بين ابن المسيب والنبي صلى الله عليه وسلم. نقول قطعا هذا 100% فيه سقط، لأن ابن المسيب تابعي وليس صحابيا، وهذا الحديث نبهت عليه في مقدمة الشرح لصحيح مسلم، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في موضعه، وأن مسلم رحمه الله لم يخرجه احتجاجا به كما يعني نبهت عليه، وسيأتي التنبيه عليه بإذن الله. فلا يعتبر هذا يعني مؤاخذة على مسلم إطلاقا. أحد الإخوة يسأل عن مسألة تارك الصلاة، وتعرفون أن هذه المسألة من المسائل التي يعني طال الكلام والجدل فيها، وسبق يعني التنبيه في بعض الدروس على هذا وإن كان بغير إطالة. هذه هي المسألة أيها الإخوة، ينبغي يعني أن ننظر إليها نظرة فيها شيء من التأني. فتارك الصلاة إما أن يكون تاركا لها جاحدا لوجوبها، فهذا لا خلاف بين العلماء بأنه يكفر، وهذا استرحنا منه، وإما أن يكون تاركا لها غير جاحد لوجوبها، وإنما يعترف بوجوبها. فهذا الصنف من الناس هو الذي ورد فيه الاختلاف في قتله وفي كيفية قتله، هل يقتل يعني في حكم لما يقتل، هل يقتل كفرا وردة أو يقتل تعذيرا، يعني كل هذا وارد في الاختلاف بين العلماء. المهم الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أنه يقتل كفرا وردة، ولكن بصفة معينة. يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا جاء لهذا الشخص واستتيب فلم يتب، فأخذ وجيء به ووضع على المطرح ورفع السيف فوق رأسه وقيل له تصلي أو لا، فأصر فيقتل في هذه الحال ردة وكفرا. فهل تتصورون أن أحد من الناس يكون معتقدا لوجوب الصلاة ويسمع به هذا الصنيع ويصر لأجل أن يصلي فيمتنع من الصلاة حتى يقتل؟ الإمام أحمد رحمه الله فهم من هذا الصنيع أنه لا يمكن لي إنسان يترك الصلاة تهاونا وهو معتقد لوجوبها ويمتنع من الصلاة في مثل هذه الحال، بل لا بد أن يكون هذا ناشئا عن فساد في معتقده. وحتى لو قال بلسانه إنه مقر بوجوبها لكن في فعله ما يدل على أنه غير ذلك. فلو أن إنسانا من الناس قال وأنا والله أؤمن بأن هذا القرآن كتاب الله، ثم مسك المصحف وأخذ يدوسه بأقدامه ويلقيه في أماكن القذارة ويبصق عليه بما ينبئ عن حقد دفين في نفسه، هل يقال إن هذا معتقد بأن هذا كلام الله بهذه الصورة؟ هذا لا يدل على أن هذا الإنسان مؤمن بأن هذا كلام الله جل وعلا، اللهم إلا أن يكون يعني معاندا عنادا قصد به الوقوع في الكفر. فيقول حتى ولو كان هذا كلام الله فأنا مبغض له، مبغض لله الذي هذا كلامه، مبغض لدين الإسلام الذي هذا كتابه، فبهذه الحال يكون كافرا بلا شك. ففي الفعل ما ينبئ عن الاعتقاد، فإذا قد يستشف من الفعل ما يدل على اعتقاد الإنسان. لكن لو كان هناك إنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وإذا ما خوطب أو نصح يعني لام وجاء وصلى ثم تكاسل وترك، فهذا السجن نفسه الذي يقال له إنه تارك لها تهاونا، فمثل هذا هو الذي لا يكفر، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن يخشى عليه يعني خشية عظيمة، فهو متهدد ومتوعد وقد فعل أمرا عظيما من أكبر الكبائر وهو ترك الصلاة، بل هو على رأي بعض العلماء يكفر بهذا الصنيع ما دام تاركا لها متعمدا، ولكن على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكفر ولا يقتل هذا الصنف من الناس. ويستدل بعض أئمة الدعوة على هذا لأننا لم نجد في تاريخ الأمة الإسلامية أن أحدا قتل من الناس بسبب تركه للصلاة بهذه الصورة، وما أكثر الذين يتركون الصلاة في قديم الزمان وفي حديثه. فهذا يعني بالنسبة للجواب المختصر في هذه المسألة. وهذا الرأي تجدون أنه رأي يجمع بين الآراء كلها، ففيه الأخذ بجانب ممن لا يرى كفر تارك الصلاة، وفيه الأخذ بجانب ممن يرى كفر تارك الصلاة. فيمكن أن يؤول أو يفهم كلام من لم يرى كفر تارك الصلاة بأنه إذا كان تاركا لها بهذه الصورة تهاونا وكسلا، مع أنه يصلي في بعض الأحيان، وبلا شك أنه حينما يأتي ويصلي لابد أن يكون عنده أصل الإيمان، ولكنه إيمان ضعيف يخشى عليه من سوء الخاتمة إذا ما أصر على هذا الفعل ولم يتب في الحياة الدنيا. والطرف الآخر الذي يرى كفر ترك الصلاة يقال إن هذا أيضا يعتبر جامعا لقوله، فمن أصر بهذه الصورة التي ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله فهو الذي يعني ينبئ حاله عن أنه لا يمكن أن يدع الصلاة بهذه الصورة ويطلب منه أداء الصلاة بهذه الكيفية ومع ذلك يصر، إلا إذا كان ذلك ناشئا عن فساد في داخل نفسه. وأنا أرى أن هذا الرأي هو أصوب الآراء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.